والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هكذا نصنع يا محمد. فقال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوهم. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال بشر بن رافع: ليس بالقوي في الحديث. قلت: أي شيخ الإسلام، قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت، ومعها إذا شيعت، وحديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة، ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا، وإن كان القول بهما ممكنا لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد، فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره أو نسخا لغيره. وقد علل المخالفة: ومن لا يقول به يضعفه، وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد مخالفة هؤلاء. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوهم. وقد كان إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد. وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها. ويخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لها، يقولون إذا رأوها: كنت في أهلك ما كنت، مرتين. فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية، وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة، وإنما الكلام من شيخ الإسلام يريد أن يبين أن مقصود المخالفة لأهل الكتاب كان عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا مر معنا، يبين شيخ الإسلام هذه القاعدة، مر معنا ما وقع في صلاته صلى الله عليه وسلم بالصحابة لما مرض وصلى جالسا، فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا. فجلس الصحابة ثم قال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم. ثم ذكر بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى قاعدا وصلوا وراءه قياما. وهل هذا الحديث نسخ الحديث السابق أو حمل على حال؟ فقال: أيما كان الرد والتوجيه فإن الذي يعنينا شيء واحد، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم. فعين المخالفة وارد عنه صلى الله عليه وسلم، كذلك في القيام للجنازة أو عدم القيام لها لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم. ثم قال العلماء بأن حديث علي نسخ القيام للجنازة، فهو يقول: سواء قلنا بنسخ القيام أو لم نقل، فإن الذي يعنينا أيضا أن أصل المخالفة ما زال موصولا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سائر هديه، سواء في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة أو في الهيئة واللباس، فإن هذا الأصل لا يختلف فيه بغض النظر عن تحقيق المسألة عينها الخاصة. لكن الذي لا خلاف في بين العلم مخالفة أصحاب الجحيم فيما اختصوا به وصار شعارا عندهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد المخالفة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، مع أن جنس العبادة اتفق فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب، فلقد كان النبي يصوم عاشوراء كما كان أهل الكتاب يصومون عاشوراء، اليهود يصومون عاشوراء، فهذه موافقة في الأصل والجنس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد المخالفة مع الاتفاق في أصل العبادة والجنسية، فقال لئن بقيت إلى قبل لأصومن التاسع، فدل هذا على أن المخالفة مقصودة، المخالفة مقصودة. حتى قالت يهود وقد عبرت هذا التعبير، قالت ما يريد هذا الرجل إلا مخالفتنا، هذا الرجل ما يريد إلا مخالفتنا، كلما نفعل شيء يخالفنا فيه هذا الرجل. فاليهود ما تقول هذا إلا بعد نظر وبعد صبر لحال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعمد مخالفة هؤلاء، فقالوا ما يدع لنا من ديننا شيئا، هذا الرجل ما يدع لنا من ديننا شيئا وما يريد شيئا إلا مخالفتنا. وحال المسلمين اليوم على لسان اليهود كأنما يقولون بلسان حالي، إن لم يقول بسلام قال ما يريد المسلمون اليوم شيئا يخالفوننا فيه، إنما ما يدعون لنا من ديننا شيئا إلا وفقونا فيه. فنحن اليوم لا نترك شيئا عليه اليهود والنصارى إلا وافقناهم فيه. أما في حياة النبي فقد قالت يهود ما يدع هذا الرجل لنا شيئا من ديننا، إنما يريد مخالفة ديننا. وأيضا مما يدل على المخالفة وقصد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق ما هو؟ هو أن يحفر الإنسان في وسط القبر وفقط ولا يجعل لحدا، واللحد الشق يكون في جانب القبر مما يلي القبلة، في الجدار الذي يلي القبلة، هذا هو اللحد. وأما الشق فيكون في منتصف القبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا، أي هو هدينا وهو ما تميز به هذه الأمة ولم يكن عليه المشركون ولا أهل الكتاب، والشق لغيرنا. أما نحن اليوم فلا لحد ولا شق، فما ندري من أين أتينا بهذا. فالنبي يقول اللحد لنا والشق لغيرنا والرمي لنا، فاللحد للنبي والشق كان للمشركين وكان لأهل الكتاب، وأما نحن اليوم فالرمي لنا، فإننا نرمي الميت، وإلا فإننا في الحقيقة لا نلحد ولا ندفنه أصلا، لأن الدفن أصله ما كان في باطن الأرض. ولهذا الله عز وجل قد تولى بيان حقيقة الدفن في أول حديثة تقع على ظهر الأرض، حينما قال سبحانه وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوري سوأة أخيه. فاحنا حتى وفقنا أهل الكتاب أو غير المسلمين، وإنما أتينا بشيء ما سبقنا إليه أبو جهل، لأننا نفعل ماذا؟ نأتي إلى الميت ثم نجعله على الأرض ثم نبني عليه قصرا من القصور، وهذا مخالف أولا في طريقة الدفن، فإننا نرمي نبني على الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على الميت، ونهى أن يزاد في القبر فوق التراب الذي أخرج منه، وهو ما يقدر بشبر، ما يقدر بشبر. فهذا البناء لا يجوز، هذا البناء لا يجوز، وهذا الدفن لا يجوز، لأنه ليس دفنا لا لغة ولا شرعا. فالنبي تعمد المخالفة. فليست المسألة سهلة يا إخوان، يعني واحد يقول فوق الأرض تحت الأرض سهلة، ويجي بكرة واحد يقول تلبس زنارا أو لا تلبس، الأمر سهل، لا تقف عند هذه الأشياء، لا تقف عند هذه الأشياء. كل شيء تقولون هذا من هدي أهل الكتاب، هذا من هدي اليهود، هذا من هدي النصارى، لا تشغلون بهذا. أهم شيء النية، وإنما الأعمال بالنيات. ولهذا وقعت المشابهة لأهل الكتاب كثيرا ولغير المسلمين كثيرا. رواه أهل السنن الأربعة. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أحمد بن ماجة. وفي رواية لأحمد: والشق لأهل الكتاب. وهو مروي من طرق فيها لين، لكن يصدق بعضها بعضا، اللي هو الشق لأهل الكتاب. وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر، في أسفل القبر. سبحان الله، هذه مخالفة بعد الموت ولا في الحياة يا أخوان؟ ها؟ بعد الموت، بعد الموت على ظهر الأرض ولا في باطن الأرض؟ في باطن الأرض. فإن بقي أصل المخالفة ليكون هديا بعد الموت فما بالك بالحياة، وليكون هديا تحت الأرض فما بالك فوق الأرض. يعني انظر إلى الإمعان في المخالفة. فهذه مخالفة بعد الموت، فكيف بقصد المخالفة في الحياة؟ لئن خلفت أنا أهل الكتاب بعد الموت، بعد موتي، فيفعل بما يخالف أهل الكتاب، فكيف في حياتي؟ ولا إن كانت المخالفة في باطن الأرض، فإن الأرض سيهال عليها التراب سواء كانت شقا أو كانت لحدا. لكن لنتميز بهذا حتى في طريقة الدفن، فاللحد لنا والشق لغيرنا. وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. ودعوى الجاهلية ندب الميت، وتكون دعوى الجاهلية في العصبية أيضا. دعوى الجاهلية هي ندب الميت، أن تقول المرأة إذا مات زوجها: يا من كنت، يا من كنت، يا من كنت، وتعدد مآثر رأيه الزوج. وكذلك ما يفعل من النعي الموجود الآن: مات فلان ابن فلان، مدير إدارة مش عارف إيه، وأخو كل من فلان فلان، الدكتور مش عارف إيه، والمهندس بكذا، والمدير بكذا، ونسيب كل من فلان الفلاني المدير بكذا، وإياك أن تسقط اسما، فإنه يمكن أن لا يدفن الميت، مش مشكلة، أو أنه يفعل عنده المعاصي، ليس هذا يشغل أحدا، إنما الذي يشغل الناس من نضع من الأسماء ومن نحدث. وإذا وضعنا هذا الاسم هل نضعه مجردا أو لابد من اللقب الذي هو عليه؟ ويا ويلك لو نسيت فجعلت المدير وكيلا، أو جعلت الرئيس وزيرا، أو جعلت الوزير نائبا، يا ويلك، لأنك بهذا قد خالفت مخالفة كبيرة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بن قال قال صلى الله عليه وسلم: من تعزى عزائي الجاهلية فعو بهن أبيه ولا تبقى. قال البغوي في شرح السنة: قوله من تعزى بعزاء الجاهلية أي انتسب وانتمى، كقولهم: يا لفلان ويا لبني فلان، يقال عزوت الرجل وعزيته إذا نسبته، وكذلك كل شيء نسب إلى شيء. فأعضوه بهن أبيه. الهن هو اسم للذكر، أي قل له: أعضد ذكر أبيك. ولا تكنوا، أي صرحوا بلفظ الذكر بدون كناية. وهذا دليل شناعة التعزي بعزاء الجاهلية. شوف عقابه لما تعزى بعزاء الجاهلية، فقل له: أعضد بهن أبيك ولا تكن، يعني صرح بهذا، مع أن هذا خلاف ما كان عليه النبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الألفاظ التي قد يمتنع يعني أو يمنع الحياء من ذكرها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني، الأصل كان يكني، النبي صلى الله عليه وسلم يكني في هذه المسائل، فلا يذكر التصريح. لكن إذا كان التصريح هنا فهذا من باب ماذا يا إخوان؟ من باب الإنكار. يعني قول له على الملأ، هذه الكلمة قولوها على الملأ، ولا في هذا، ولا يأخذكم الخجل من هذا الأمر عقوبة له. فقد يصرح بهذا اللفظ للحاجة الشرعية. ومن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح لما زنى ماعز فظل النبي معه لعلك قبلت لعلك لعلك حتى صرح بهذا الاتيان. ليه؟ لأن الزنا قد يطلق على مثلا قد يفهم واحد على زنا العينين على زنا اليدين على زنا الرجلين فيظن أن هذا هو الزنا فيأتي فيقول يا رسول الله أصبت حدا فظهرني فيقيم النبي عليه الحد بدون استفسار. لا، فظل النبي معه حتى ذكر صريح الله. فهذا من باب الزجر، فمن تعز بعزاء الجاهلية يعني أي ميزة وأي صيغة وأي طريقة للجاهلية يحصل التعزية بها، فقل لهذا الرجل أو صاحب التعزية أعضد ذكر أبيك. سبحان الله العظيم. وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدائم، لكن هذا من باب الزجر. ولهذا قد تستعمل من باب الزجر الألفاظ المستقبحة أحيانا، ومن ذلك ما قد يذكره أهل السنة في أهل البدع، فيقول فلان وجهه وجه حمار، يقولون هذا أحيانا، والمراد بالبلادة وليس الخلق. يعني ما يأتي الإنسان يعيب خلق الوجه، وإنما المقصود في البلادة، فيقولون هذا فلان هذا وجهه حمار، أي إشارة إلى البلادة، أو يقال هذا كالكلب، هذا كالكلب. ولهذا صنف بعض العلم المعاصرين قال إسكات الكلب العاوي، فالبعض قد يستنكر يقول كيف هذا، يعني يصف فلانا بالكلب. هذا أهل السنة يتعاملون مع البدع بهذه المسائل وبهذا التشديد، وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العبد قد يحتاج إلى هذا، بل هو هدي القرآن. قال سبحانه وتعالى واتل عليه ابن نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل من؟ الكلب. طيب أليس هذا من بني آدم؟ لأن بعض الناس يقول لك هذا يا أخي آدمي يا أخي، كيف تقول بأنه كلب؟ والله سربك سبحانه وتعالى كيف مثله بالكلب ومثله بالحمار. إذا ما عجبك الكلب انتقل إلى الحمار. قال سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فهذا حمار، هذا آدمي، لكن لما أعرض ولا ينتبه إلى قيمة ما أنزل الله عليه وإلى قيمة ما يحمل من العلم فذلك مثله كمثل الحمار. فإذا ما عجبك الكلب انتقل الحمار، وحينئذ تقول ليته قال أنا مبتدع، يتمنى أن يكون هو المبتدع. لكن إن قلت أنت مبتدع، قال مبتدع يبدعون الناس ويسبون العلماء ويسب ما السب؟ فالمبتدع هذا ليس سبا، هذا كلام السلف، هذا من ألفاظ الجرح والتعديل. مثل ما تقول فلان ثقة فتقول فلان كذاب، ومثل ما تقول فلان سني فتقول فلان مبتدع، هذا أقل ما يقال في المخالف. هذه عندنا يا إخواني درستم أنتم في علم الجرح والتعديل، ألفاظ التعديل ألفاظ الجرح ده باب عند العلماء، باب عند العلماء ألفاظ التعديل. عندنا ثقة ثقة، عندنا ثقة، عندنا صالح، عندنا شيخ، عندنا لا بأس به، دي كلها ألفاظ في باب الجرح. في باب التعديل تيجي في باب الجرح، فلان مثلا كذاب، فلان منكر الحديث، فلان وضاع، فلان يهم، فلان سيء الحفظ، هذا في ألفاظ المحدثين. في ألفاظ أهل الاعتقاد والمنهج يقول فلان هذا مبتدع، فلان هذا ضال، فلان هذا منحرف، فلان هذا أضل من حمار أهله، كل هذه ألفاظ قالها العلماء. لكن يأتي البعض فيقول لا، ما ينبغي هذا، هذا من التعدي، هذا من السب. وعليه إذن طريقة السلف الصالح رحمه الله تعالى جميعا كانت طريقة السب والانتقاص. لكن كل هذه الألفاظ وهذه الأوصاف إنما تكون بعلم، لا ينبغي الإنسان أن يقول في إنسان إنه كالحمار يحمل أسفارا وهو ليس كذلك. فإن أهل البدع قد يقولون في أهل السنة هذا، قد يقولون في الرجل من أهل السنة فلان كالحمار يحمل أسفار، هذا تعدي. فهذه أوصاف واجبة البيان، لكن شرطها العلم ليس الهوى، إنما شرطها العلم. فإن قلت أنا في رجل مبتدع بعلم فإن هذا يجب علي وإذا بيانه إذا كان فلان فعلا هذا مبتدع، إذا كان فلان هذا مبتدع. ولهذا قال يونس بن عبيد لولده لما خرج من عند عمرو بن عبيد قال يا بني لن تخرج من بيت خنثى أحب لي من تخرج من بيت عمرو بن عبيد. خنثى يعني تتهم، بيت تتهم منه أحب لي من تخرج من بيت عمرو بن عبيد. يا بني لأن تلقى الله خائنا زانيا سارقا أحب لي من أن تلقى الله برأي عمرو بن عبيد. فلهذا التعذير بالألفاظ الشنيعة عند المخالفة هذا من سبيل القرآن ومن سبيل السنة، لكن بعض الناس لا يفهم هذا، أو هو يفهم ولكنه يحرف وعليه فيكره أن تقول له مبتدع، ويحب أن يقول فيك إنك ضال منحرف. أما إذا خرج منه فهذا وصف العالم النحرير، وإذا خرج فيه فهذا هو الطعن في العلماء، وإن لحوم العلماء مسمومة، ويأتونك بكل دليل يدل على تحريم الطعن في العلماء. وهذه الأدلة أدلة حق لكن أريد بها باطل، وإلا فالطعن في العلماء من الخصال الذميمة ومن المعاصي الجليلة، والطعن في العالم ليس طعنا فيه بل هو طعن فيما يحمله، فيما يحمله من علم، وبالتالي يعود الطعن في العالم على زهد الناس في الشريعة لأن العالم هو الذي يرفع الشريعة. لكن أي عالم إنه عالم السنة الذي يرفع السنة ويبينها للناس ويوضحها للناس. فإن كان الرجل مبتدعا فإن الطعن فيه والتحذير منه مسلك أهل السنة والجماعة، مسلك أهل السنة والجماعة، بل هو مما يجب، ويسميه العلماء الغيبة الواجبة. الغيبة الإيه؟ الواجبة. ولهذا قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرجل يصوم ويصلي ويتصدق أو يتكلم في أهل الأهواء، يعني الرجل يشتغل بالعبادة ويترك هذا الموضوع أو يتكلم في أهل الأهواء، أيهما أحب عندك؟ العناية بذكر الهوى وأهله وتحذير الأمة ممن طعن في الشريعة أو لبس على الناس، أو أنه لا ينشغل بهذا الباب وينشغل بصلاتي وقرآني وأورادي والسنن والمستحبات والفضائل ويدع الملك للمالك؟ ها؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرجل يصلي ويصوم ويتصدق هذا لنفسه، هذا يعود نفعه على نفسه، أما أن يتكلم في الأهواء هذا يعود نفعه على ماذا يا إخواني؟ يعود نفعه على الأمة. ولهذا لو يستفتيني واحد الآن أحضر للشيخ فلان أقول لا تحضر، ليه؟ هذا تجريح، لأنك لو حضرت عنده لاكتويت ببدعته واكتويت بانحرافه، يبقى أنا خادع لك. فإنك إن استشرتني في رجل يدعي الطب وليس بالطبيب، أو هو طبيب ولكنه ليس بالحاذق، فاستشرتني أن تذهب إليه في مرض فأحلتك عليه حتى أقول لا ينبغي أن أصرف الناس عن هذا الطبيب، هذا رزقه وما قدر الله عز وجل من رزق كذا، وأنا لا أريد أن أغلق بيوت المسلمين ولا أريد أن، أليس هذا قد يحسن بعض الناس؟ فأتركك تذهب إلى هذا الطبيب فتهلك. ذنبك في رقبة من؟ في رقبة من أحالك ولم ينصح لك. ولو أغلقنا باب هذا الطبيب غير الحاذق لما كان هذا معارضة لرزق الله عز وجل له، بل هذا من النفع له. فإن صعب عليك مال يأتيه تصدق عليه، يا أخي تعال يا طبيب تعال نجعل لك راتبا، نجمع لك من أموال المسلمين وننفق عليك إذا كنت رجلا مسكينا، لكن لا نتركك تتاجر في أبدان الناس وبحياة الناس. أليس هذا ما يجيبه النصح الذي كان يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، كما في حديث جرير بن عبد الله عند البخاري بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقرة علي والنصح لكل مسلم. لكن بعض الناس لا يفهمون هذا المنهج عن رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال إذن له بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، فقد وصف النبي رجلا بهذا قال بئس أخو العشيرة. بئس أخو العشيرة. وقد قال الله عز وجل في كتابه أيضا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالرجل يلحق بقرينه. ولهذا إذا رأيت رجلا يجلس مع أهل الضلال والبدع فحذره، أو يجلس مع أهل الكتاب ليقتدي بهم فحذره. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه، أو فأعضوه بهن أبيه، يعني قل له إيه؟ أعضض. نعم. ولا تكنوا، لا يحملكم الحياء على هذا. وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، هذا من أمر الجاهلية، أنا ابن فلان وابن علان، والطعن في الأنساب، هذا ليس ابن فلان، هذا ولد زنا، والاستسقاء بالنجوم، مطرنا بنوء كذا وكذا، والنياحة وهو شق الجيب ولطم الخد ودعوى الجاهلية. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. عقوبة لها. والنائحة هي المرأة التي كانت تستأجر في مثل هذه المواطن لتقول ما تقول مساعدة ومواساة لأهل الميت، فهذه عقوبتها يوم القيامة أنها تقوم عليها سربال من قطران ودرع من إيه؟ من جرب. فالنبي ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية. يا أخواني انتبهوا لهذا، مسألة مخالفة أصحاب الجحيم هذه مسألة في غاية الأهمية، لا ينبغي أن تماثل هؤلاء ولا أن تشاكلهم ولا بدعوى مصالح ومفاسد، فتأتي بشريعة الغرب لتجعلها في المسلمين فتحكم بغير ما أنزل الله مثل ما يحكم غير المسلمين بما أنزل الله، وتأتي بمظاهر الحكم كالديمقراطية والبرلمانية مثل ما هو عند الغرب، وتشجع الأحزاب بدعوى المعارضة، تقول لا، لابد أن يكون في البلد معارضة، لازم يكون في البلد إيه؟ معارضة للحاكم، ويسمون هذه الأحزاب أحزاب معارضة. ولهذا يا ويل الحاكم إذا لم يشرع المعارضة، فعندك الحاكم وعندك المعارضة للحاكم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. النبي يشرع لهذه الأمة السمع والطاعة، فإن عصى فلا سمع ولا طاعة مع النصح والصبر، تنصح للسلطان بينك وبينه، وهؤلاء يشرعون معارضة السلطان، فالسلطان يتولى الليلة ومع تولية السلطان تولية المعارضة، يلا اعترضوا عليه، اعترضوا على السلطان، يا سلطان انت فاجر، يا سلطان انت حانق، يا سلطان انت ضال، يا سلطان بالروح بالدم سنزيلك، يا سلطان سنمنع عليك الشوارع بالمظاهرات، يا سلطان فلترحل، يا سلطان فلتسقط، يا سلطان دمك تقيل مش بقى. وهكذا. فنشرع ماذا؟ نشرع المعارضة، نشرع الولاية ونشرع المعارضة. بالله عليكم أيستقيم في عقل هذا المنهج؟ في عقل، يعني أنت تضع رجل وتضع من يقول ارحل يا رجل، سبحان الله، تحت مسمى المعارضة، تحت مسمى المعارضة. بالله عليك أيستقيم بيتك المكون من ولد وبنت بهذا؟ أنت أب، يا ولد أطع أباك، عارض أباك، نشرع لك تولية الأب والاعتراض على الأب. بالله عليكم أيستقيم هذا؟ ولهذا من كان مدير مؤسسة وهو ممن يقول مثلا يلا أيها نعم حزب معارضة لازم، أمال إيه؟ لازم نستقل حقوقها ولا بد أن نستقل، هذا غلط وهذا صاب، أمال إيه؟ طيب فإذا شرعنا هذا في مؤسسته يأتي أهل المؤسسة: يا مدير ما ينفع هذا يا مدير، أنت تلزمنا بالتوقيع الساعة 8، ولا بد أن يكون التوقيع الساعة 8:30، فعندنا مواصلات وعندنا كذا، يا مدير أنت تقول اللوائح تقول الخروج الساعة 2 وهذه اللوائح ليست قرآنا، الساعة 1:30 يا مدير الراتب نقبض في يوم 30 لا نريد يوم 15 يا مدير، هل يستقيم المدير؟ المدير ما يستطيع أن يجلس على مكتبه بهذه الطريقة. فسبحان الله في الغرب عندهم هذا العلم، في الغرب ما عندهم كلمة تسمى النصح، قاموس الغرب ليس فيه كلمة فلينصح، فلما لم يكن عندهم فلينصح وضعوا مكانها فليعارض وسموا هذه النصيحة. ثم انتقل هذا إلينا الآن فصار علماؤنا يقولون فلتعارض، وهذا ليس اسمه المعارضة إنما اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فانظر كيف التدرج حتى صارت شرعة الغرب شرعة المسلمين، ويا ويل من يعارض في هذا فإنه يخرج عن هدي هؤلاء الذين يغربون المسلمين في حياتهم. فإذا كان النبي نهى عن نياحة الجاهلية ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شق وجعله لحدا وهذا شق في باطن الأرض بعدما يموت الإنسان، فكيف بأس حياة المسلمين في الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، كل أمر من أمر الجاهلية وفعل الجاهلية فهذا مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. يعني لماذا قال النبي أربعة فمات من أمر الجاهلية؟ كون النبي يضيف هذا إلى أمر الجاهلية يعني تحذيرا، يعني أنك إن فعلت ذلك فأنت على طريقة أهل الجاهلية. ومعلوم أن إضافته إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية، خلي بالك ما قال تعالى ولا تبرجن، وهذا نهي يقتضي عدم التبرج، لكن انظر إلى إضافة التبرج للجاهلية هذه زيادة على النهي. قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية، لو قال الله ولا تبرجن حصل النهي ولا ما حصل؟ حصل النهي، لكن هنا قال تعالى إيه؟ ولا تبرج تبرج الجاهلية، فهذا فيه فائدتان، فائدة الأولى أنا يعني التبرج، الفائدة الثانية اعلم أن هذه المعصية ليست معصية مجردة، معصية التبرج ليست معصية مجردة بل هي معصية وزيادة فيها معصية أخرى لعلها تفوق معصية التبرج، ألا وهي معصية مشابهة أهل الجاهلية في هذا. فالمرأة المتبرجة جمعت بين أمرين، بين مخالفة التبرج وبين مشابهة أهل الجاهلية، فأي المخالفتين أعظم؟ مشابهة الجاهلية، لأن مشابهة الجاهلية تجر إلى ما هو أعظم، فإذا الإضافة ذلك الجاهلية زيادة إيه؟ زيادة ذم، فإن في ذلك ذم للتبرج وذم لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. في الجملة يعني خلي بالك شيخ الإسلام دقيق في الكلام، يعني عندنا نهي خاص بخصوص المسألة وهو ما حكم التبرج حرام، وعندنا نهي عام يمشي معك في التبرج وغير وهو ايه؟ امر الجاهلية، النهي عن مشابهة الجاهلية، ولهذا النهي عن مشابهة الجاهلية يأتينا في التبرج ويأتينا في الحكم ويأتينا في الدفن ويأتينا في النياح وعزاء الجارية ويأتينا في كل شيء، يبقى هذا نهي عام، هذا النهي العام يدخل تحته المعاصي الخاصة، ولا تبرجنا هذا النهي الخاص، تبرج الجارية هذا النهي العام فيمشي معنا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إلى هذا اصبغوا خالفوهم، يبقى عندنا الأمر بالصبغ هذا أمر، وعندنا الأمر المخالفة هذا أمر خاص الصبغ، والأمر العام المخالفة، يبقى الأمر العام هذا خطير جدا، المخالفة دي خطيرة جدا، ولهذا قد لا يأتي مفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المخالفة. ليه؟ لأنه لم يكن في زمنه. فإذا الآن تمثل أهل الجاهلية أمرا معينا وصار شعارا لهم آتي أنا فأنهى المسلمين عن هذا الأمر الخاص وإن لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النهي العام هو الوارد من النبي إلى آخر الزمان. أما المسألة بخصوصها فقد تزداد مسائل لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قيل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يا سلام يا سلام، شوف بقى هذا من أمر الجاهلية أيضا، فقال رجل يا إمام للشافعي يا إمام ما تقول في كذا مسألة معينة، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أجاب فيها بإيه؟ بالنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له السائل فما تقول أنت؟ طب وانت إيه رأيك؟ هذا كلام النبي، طب وانت إيه رأيك؟ طبعا احنا النهاردة إيه رأيك وإيه رأيك وإيه رأيك، ما فيش كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي يذكر كلام النبي ثم يذكر رأي بعد كلام النبي هذا يعني محمود اليوم. فقال الرجل الشافعي فما تقول أنت؟ فماذا قال الشافعي؟ قال مثل ما قال النبي هنا قريبا من قول النبي من تعزى بعزاء الجاهلية فقل له كذا، شدد الأئمة ما عندهم مثل ما عندنا، نحن نميع كثيرا، نحن نميع كثيرا، ومع تميعنا إذا أخرجت من شفتيك كلمة فيها شدة قالوا بس يسب ويشتم. ماذا قال الشافعي؟ قال أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا، يعني عادة القساوسة، تراني على غير الإسلام ولا إيه؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول أنت؟ يبقى أنا خارج من كنيسة، يبقى أنا لابس زنار، يعني أنا غير مسلم. إذا قلت مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قولك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ وانظر إلى ابن عمر لما قال والحديث في الصحيحين لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ولده والله لنمنعهن، إحنا سنمنعهم. فأقبل ابن عمر عليه، قال الراوي فأقبل علي سبوه سبا ما سمعته سبه مثله قط، قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. شوف يا إخوان الشدة، شوف الشدة. ولهذا كن وديعا في دنياك، واحد بيجي يطلعك من الشقة بتاعتك وتريد أن تسكن فيها جزاك الله خير، تمنع من مقاضاة أخيك وقد أخذ فدانا أزيد منك، تقول والله أنا ما أريد مشاكل مع أخي ولا صلة الرحم بتنازل، نقول لك جزاك الله خير. لو آثرت أخاك بحياتك فديت حياته ومت أنت، نقول جزاك الله خير. وهذا كله مضروب به المثل في حياة السلف. أما الدين فلا جزاك الله خيرا إن تركت الذرة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا جزاك الله خيرا أن تجامل الناس من على منبرك أو على كرسيك، تجامل الناس بدين الله سبحانه وتعالى، فلا جزاك الله خيرا. يا شيخ إيه رأيك البنت يعني مغطية شعرها تدينة؟ مش مشكلة طالما محترمة خلاص، لا جزاك الله خيرا. الحجاب له وصفه وله ضابطه وله طريقته في الشريعة، لا ينبغي أن تحرف فيها وأن تغير فيها. يا شيخ أنا ثيابي طويلة وانت عارف يعني والله ما خلاص مش مشكلة، مش مشكلة انت بتجد خيالة في قلبك، لا خلاص مش مشكلة، فضلا عن الأمور الكبيرة في العقيدة. واحد يزورك يدعوك إلى محاضرة في مسجد به قبر فتحاضر فلا جزاك الله خيرا، فضلا أن تقف عند القبر، فضلا أن تجامل أصحاب القبر، فضلا أن تكون في مولد العارف بالله مجاملة، فلا جزى الله خيرا أي أحد يهون على الأمة مخالفة هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أمر دنياك فابذل ما شئت واصنع ما شئت. يا أخي أقول لك لو آثرت أخاك مش بالشقة التي تسكن فيها، لو أثرت أخاك بحياتك جزاك الله خير. لو نزلت من السيارة لأخيك وقلت خذ سيارتي، لو خرجت من بيتك الملك واستأجرت شقة وجعلت الملك لأخيك، والله كنت مجزيا خيرا على ذلك. أما الدين يا أخواني لا. هذا ابن عمر يقول لولده وقد سبه سبا ما سبه مثله، مع أن ولده لم يترك السنة، إنما اجتهد كأنما يقول يا أبتاه على عهد رسول الله كانت المرأة امرأة غير متزينة ولا متبرجة، أما الآن فقد حصل ترخص، فوالله لنمنعهن، يعني ليس معرضة لهدي الرسول بل ضرأ للمفسدة. ولهذا ابن عمر إنما عنفه على ماذا؟ عنفه على أسلوبه، فإنه يفهم من ذلك معارضتك لرسول الله مهما كانت نيتك. أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، يبقى تأدب. في موضع آخر تقول يا أبتي هل الآن الإنسان يمنع امرأته نظرا مثلا لحصول الفتنة أو كذا؟ يبقى استفتي. لكن أقول لك قال رسول الله لا تمنع وتقول سنمنع، هذا ليس أدبا في الظاهر مهما كانت نيتك. كذلك الشافعي لما قال رسول الله فلعل الرجل كان جاهلا أصلا، يعني ما يدري عايز يقول إيه. طيب ده يعني طب وانت إيه رأيك يا شافعي؟ يريد مثلا حاله الخاص، يعني حاله الخاص مثل ما تدري واحد أنت الآن تقول له مثلا يقول لك أنا عايز أودي أروح مثلا أحط صوتي أو أكون في حزب، فلما تقول مثلا الدليل مثلا لو ذكرت دليلا عاما مثلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون، فكثير من الناس يقول لك ايوه يعني احط صوتي ولا ما كذا، يعني ده الآية بس انت ايه رأيك؟ ممكن كثير من الناس الجاهلين يقول لك ذلك، ايوه دي الآية دي الآية ايه رأيك؟ ولهذا انت النهارده تخطب 70 خطبة في 50 ب 350 خطبة عشان تبين أفحكم الجاهلية يبغون، وتبين مظاهر الحكم. طب وهل في مصلحة إلى آخره؟ فإن الناس اليوم قد لا يستوعبون أن تقول لهم أفحكم الجاهلية يبغون. ليه؟ لأن الناس قد ابتعدوا عن النص ظهرا طويلا، ولهذا أصبح الرد إلى النص فيه صعوبة. يعني ما يكفي الإنسان أرد تقوله أفحكم الجاهلية، ما يكفي الإنسان أرد تقوله ومن لم يحكم ما أنزل الله، عند كثير من الناس وإلا هذا كافي والحمد لله. لكن كثير من الناس قد حمل بالشبهات، وبالتالي تذكر آية الأحاديث وبعدما تنتهي من خطبتك بآية وحديثها يقول لك ولكن يعني كذا ولكن كذا وكذا. فلهذا قوله تعالى ولا تبرج تبرج الجاهلية أعظم النهي عن التبرج، هذا بخلاف إيه؟ بخلاف أن تقول يا امرأة أنت متبرجة. ومنه قول أبي ذر رضي الله عنه لما عير رجل بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. لاحظوا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم حينما يريد أن ينهى عن شيء، فإنه ذم لذلك الخلق وهو التعيير رجل بالأم يا ابن السوداء، فإن أبا ذر قد قال رجل يا ابن السوداء، فالنبي قال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا تضمن أمرين، أمر الخاص وأمر عام. يلا يا إخواني إيه الأمر الخاص؟ المعايرة بالأم. طب الأمر العام؟ أمر جاهلية. شوف انتقل من التبرج إلى الإيه؟ إلى تعيير بأمه. هذا خط معك عام دائما، خط معك دائم، فضلا عن النهي الإيه؟ الخاص. ولهذا قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، فعظم ذلك عند أبي ذر جدا. جاء في السيرة أن أبا ذر وضع رأسه وقال دس بقدمك خدي إمعانا في الامتثال. أما الوارد في عند البخاري فإن رجل لقي أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة، يعني يلبس غلاما مثلما يلبس تماما عبده، وهذا ليس على أمر الجاهلية. فقال رجل وقد سأل أبا ذر عن ذلك فقال لقد، شوف الامتثال لهدي النبي، لقد عيرت رجلا في الجاهلية رجلا بأمه، فقال النبي إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خوالكم يعني خدام عندكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليلبسهم ما يلبس وليطعمهم ما يطعم، واخد بالك، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. فيبقى بالغ أبو ذر رضي الله عنه في الامتثال لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي عن هذا الأمر. ومنه قوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. يبقى لم تقف الآية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية وبس، إنما قال حمية الجاهلية. فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية أفادنا أمرا زائدا، ما هو يا حشيش؟ النهي عن الأمر الخاص هو الحمية والعصبية، ها؟ والأمر الثاني النهي العام، الخط اللي ماشي معنا هذا خط هو الأصل، تحته فروع، هو جذع الشجرة وأوراق الشجرة وفروعها، هذه المسائل الايه الخاص. وعليه أبلغ نهي أن تنهى عن أمر الجاهلية. ولهذا إذا كانت المعصية مضافة إلى أمر الجاهلية فينبغي أن تنتهي بلا كلام ولا سلام. قال شيخ الإسلام: فإن إضافة الحمية الجاهلية اقتضى ذمها، فما كان من أخلاقهم وفعلين فهو كذلك. ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس قال: ثلاث خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة، ونسيت الثالثة. قال سفيان: ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. وروى مسلم في الصحيح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فقوله هما بهم كفر، أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق. هذه شرحناها بالأمس، قاعدة شيخ الزمالي شرحناها بالأمس، حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. قلنا قد يكون الإنسان مؤمنا ويشابه المشركين في شيء وففيه شعبة من الكفر لكن ليس كافرا، وقد يكون كافرا وفيه شعبة من شعب الكفر المعرف بالله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلى ترك الصلاة. فالكفر المعرف بالألف ولما هذا كفر إيه؟ مخرج من الملة. وبين كفر منكر في الإثبات وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هما بهم كفر، فإن كفر هذه نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم. النكرات بعد الإثبات دالة على الإطلاق فيفيد مطلق الحكم، وأما النكرات بعد النفي فدالة على العموم. وما الفرق بين العام والمطلق؟ هذه قاعدة انتبه. يبقى النكرة بعد الإثبات دل على إيه؟ على الإطلاق، والنكرة بعد النفي دل على العموم. ما يلفظ من قول، قول هذه نكرة أتى بعد إيه؟ نفي. ما يلفظ من قول هذا دل على العموم، يعني أي قول. أما النكرة في الإثبات كقول النبي هنا هما بهم كفر، كفر دي نكرة لكن لم تسبق بنفي فدل على الإطلاق. الفرق بين العام والمطلق ما هو؟ ها؟ عموم شامل، وأما المطلق عمومه بدلي. ولهذا أقول لا تعطوا الناس، هذا عام، هذا عام. لا تعطوا الرجال، هذا عام. أقول أكرم رجلا، هذا مطلق. أكرم الرجال، هذا عام. أكرم الرجال هذا عام ليه؟ لأن عموم شمولي يشمل كل رجل. أما حينما أقول أكرم رجلا فالذي سيكرم ماذا؟ رجل واحد. لكن أي رجل؟ أما يأتيني واحد الآن بجوائز يقول أكرم طالبا، هل سأكرم إبراهيم عشان جاي من الغردقة اليوم، ولا أكرم من؟ يحتمل إبراهيم ويحتمل حشيش ويحتمل عبد الله ويحتمل فلان، كل واحد فيكم قد يصيبه تصيبه هذه الجائزة. لكن إن أخذها واحد حرم الآخرون، لهذا اسمه عموم بدلي. عموم بدلي يعني كل واحد يصلح أن يأخذها، ولكن لما أخذها واحد صار بدلا عن الجميع. لكن أما يقول لي خذ هذه المكافأة وأعطيها الطلاب، فأعطيت الطلاب إلى طالبا، ها أليس هذا طالب يأتي ويحاججني ويقول أين جائزتي؟ لكن لو أنا لما يقول أعطي طالبا فأعطيت طالبا وبقي ألف، هل يستطيع واحد من ألف أن يقول لما لم تعطيني؟ لأنه قال أعطي طالبا وأنا طالب. نقول نعم أنت طالب، كنت تستحق هذا بالعموم، ولكن لما أخذه واحد انتفى هذا العموم. ولهذا العام أشمل في عمومه من الإيه؟ من المطلق. أيوة عبد الله، يعني طبعا إذا كان في الكفر وأعظم من البدعة، نعم ليس كل من قام ببدعة سقط البدعة عليه، لابد من ترفع شروط انتفاء الموانع، واخد بالك؟ لكن هذا إذا كان أهل السنة، أهل السنة إذا قام المعروفون بالسنة الناشرون للسنة الداعون إلى السنة الرادون على أهل الأهواء المبينون المنهج، إذا وقع أحدهم في بدعة فلا يقال هو مبتدع حتى تتوافر فيه شروط انتفاء الموانع. وعليه ابن خزيمة وهؤلاء الذين لهم زلات من أهل السنة، قل واحد أصلا من أهل السنة إلا وله زلات. أما أهل البدع أصالة الذين ينضافون إلى أهل البدع الجهمية، سواء كانوا رؤساء أو كانوا أتباعا، نقول هؤلاء مبتدعة. نعم أيوة أنت مبتدع، حتى العام حتى العام. فإذا انضاف إلى فرقة من فرق أهل البدع فهو يأخذ حكمه، وأما آخرته فإلى الله عز وجل. هل يعاقب الله عقوبة المبتدع أو يعفو عنه؟ هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى. فنقول الصوفية مبتدعة، ونقول جميع مبتدعة، ونقول أشعرة مبتدعة، وهذا حكم يشمل الجميع، هذا حكم يشمل الجميع. أما إذا كان رجل من أهل السنة فهذا الرجل إنما لا يبدع حتى يبين له وتقام عليه الحجة، فإن قامت عليه الحجة وأعرض عنها فإنه لا يكون مرجع من أهل السنة. وليس أحد من أهل السنة الخلص إذا قامت عليه حجة ببدعة يركب رأسه أبدا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا يوجد أحد من أئمة المسلمين لا أبو حنيفة ولا غير أبي حنيفة إذا وصله الحديث يعارضه برأيه أو يعارضه بهواه. إذن ليس كل مبتدع، ليس كل رجل قام ببدعة يكون مبتدعا، لابد من توفر شروط انتفاء الايه انتفاء الموانع. هذا فالرجل معروف بالسنة، اما الرجل معروف بالبدعة فان قام ببدعة فهو مبتدع. والمنضاف الى طريقة المبتدعة كجهمية او صوفية او اشعرية او غير ذلك فانه يلحق به الايه يلحق به الحكم، انما التوقف يكون في الرجل من اهل السنة او في الرجل الجاهل الذي لا يعرف السنة، فإذا عرف السنة ومع ذلك عرض عنها فإنه يستحق ذلك. أيها عبد الله،
إذا كان رجل هو ينتسب إلى فرقة من فرق البدع وهو أصلا هو عامي،
هو في الوصف يكون مثلهم، أما في الحكم في الآخرة هذا أمره إلى الله عز وجل، لكن هو في الوصف هذا مبتدع، طالما ينتسب إلى فرقة من فرق الضلال هذا مبتدع. أما في الآخرة فهذا أمر إلى الله، إن كان عاميا أو كذا هذا أمر إلى الله عز وجل، حتى في الكفر كذلك. نعم، فقوله يضرب بعضكم رقابا، قال وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده، كما في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا بعض، لو أخذنا بظاهر هذا النص فإن ذلك يدل على كفر من يا إخواني؟ على كفر القاتل، لأن النبي قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لكن نقول كفارا هذه إيه؟ هذه نكرة. فقول يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن. لاحظ لاحظ هذه قاعدة مهمة جدا، بين فرق بين الاسم المطلق الكافر مثلا إذا قيل كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده. فقد يكون الكفر واردا هنا في موضع، واردا هنا في موضع، واردا هنا في موضع، فلا بد من تحديد الموضع أهو يشمل المعنى المطلق للاسم أو يشمل الوصف مقيدا. فقول النبي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هذا تقييد، أي لا تكونوا كالكفار في ضرب رقاب بعضكم بعضا، فإن هذا ليس من شيمة المسلم، فالمسلم لا يقتل أخاه، وكون القتل يكون فيكم هذا من خصال الكفار. يبقى هنا علق أعطى الاسم المطلق، لا إنما قيده، يعني لا تكونوا كفارا في ما يكونون عليه فتشابهون هؤلاء في ضرب رقاب بعضكم لبعض. ولهذا قال وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة اللي هي ايه؟ يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يدخلون في الاسم المطلق اي يكونوا كافرا اذا قيل كافر ومؤمن، كما ان قوله تبارك وتعالى من ماء دافق سمى المني ماء تسمية مقيدة. المني مني، المني مني، ما يسمى ماء، ما يسمى ماء، المني اسمه مني. طيب لكن الله سماه ماء، فهو لا يسمى ماء عند الإطلاق، فلا يقال هذا ماء ونسكت، لا، لكن يقال هذا ماء دافق، هذا ماء الرجل، وهذا ماء المرأة، فالحظ هذا تنتفع. فرق بين الاسم إذا أطلق وبين الاسم إذا قيد، فإن الاسم عند الإطلاق لابد أن يحمل موارده كلها، وعليه لما أقول الكافر خلاص صار إيه بقى الكافر؟ يعني مخلد في النار، يعني لا يغفر له، يعني لا يكفر ولا يغسل ولا يدفن في قبر المسلمين ولا يرق، كل موارد هذا الاسم تدخل تحت. إنما أما أقول كما قال النبي لا ترجعوا بعد كفارا، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ده كفر مقيد هنا فيكون كفرا دون كفر، ولم يدخل في الاسم المطلق، حيث قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. شوف بقى انظر لما قال الله فلم تجدوا ايه؟ ماء. ولهذا الفقهاء يقول لك ايه؟ الماء المطلق يتطهر به، اما الماء الغير مطلق والماء المقيد لا. فاقول ماء الزعفران، أقول ماء الحبر، فالحبر هذا ماء ومادة، يبقى هذا ماء حبر. أقول ماء الباقي لا هذا ماء، لكن ده ماء مطلق ولا ماء مقيد؟ متى ما قيدت لا يصح التطهر، خلي بالك، متى ما قيدت لا يصح ليه التطهر. إذا قلت هذا ماء حبر، هذا ماء زعفران، هذا ماء ورد، يبقى لا صحة تطهر به وإن كان مائعا طاهرا. أما الطهارة فما تكون إلا بالماء الإيه؟ المطلق. أقول لك خذ هذا الماء فهذا صح ولو كان مستعملا. يبقى الفرق بين الماء الذي يرفع الحدث والذي لا يرفعه الإطلاق والتقييد. إذا اللفظ يكون له مورد عام ويكون له مورد مقيد، فالحظ هذا تنتفع. ومن هذا الباب يا سلام شيخ الإسلام حقيقة يربي يا اخواني. والعلم أصول، لاحظوا يا اخواني أن العلم أصول وليس العلم مسائل فرعية عارية عن الأصول. ولهذا قلنا في درس بالقاس لما شيخ الإسلام قال كده، ففرق بين أقصد صديق خان لما قال فرق بين الأصول وإسقاط الأصول على الفروع. ولهذا نحن لن نختلف إذا كانت أصولنا واحدة، وسنختلف كثيرا إذا انعدمت الأصول عندنا. وعليه مثلا يعني لما نأتي نناقش امرأة في التبرج، سوف لا نختلف إذا عرفنا التبرج هذا تبرج جاهلية، خلاص لا نختلف، يبقى هي مش محتاجة تسأل تقول بقى وحرام ولا حلال. سوف لا نختلف إذا عرفنا الديمقراطية والبرلمانية إنها أمر جاهلي، لا نختلف. سوف لا نختلف إذا عرفنا أن الحزبية من أمر الجاهلية، سوف لا نختلف. إذن متى يقع الاختلاف؟ إذا وقفنا عند الفرع ليكون عاريا عن الأصل. فإذا وقفت عند الفرع بتعريتي عن الأصل ستختلف، أما إذا اتفقنا على الأصل فلن نختلف. لاحظت هذه؟ ولهذا قضية الأمة قضية أصول وليست قضية الأمة قضية فروع. قضية الأمة قضية يا إخواني قضية أصول، قضية أصول. نعم، لو 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 عرفنا أن الطواف حول القبر وأن النذر وأن كذا هذا هو الشرك الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار من أجله، ها؟ وهذه عبادة الأصنام، لو عرفنا ذلك لما عبدنا الأصنام. لكن القوم يظنون أن الأصنام عبارة عن أحجار بس، وبالتالي يخرج من ذلك أولياء الله الصالحين. عبد الله سمع لنا ابن عبد الله رحمه الله، فإذا قيل عبادة الأصنام، فإذا قال قائل وما عبادة الأصنام؟ نعم. فإذا لو رجعنا إلى الأصل لانتهت المسألة. ومن هذا الباب ما أخرجه في الصحيحين، طيب هو أطال في هذا الباب عن الأدلة، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد ذلك كلام شيخ الإسلام في مظاهر هذا التشبه بأهل الجاهلية.